نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا بالخير والبركة والسلام، ومرحبا بكم إلى إطلالة صباحية جديدة في برنامج مع الناس. يسعدني أن أصحابكم في هذه الإطلالة الصباحية، من وراء الميكروفون محمد سلامة، وأيضا بصحبة الزملاء عبد الرحمن حجازي من الهندسة الإذاعية، أحمد أبو سعدة من الإخراج والتنفيذ، محمد فايز مطر من الإعداد. نسأل الله أن يكون هذا اليوم هو بداية أسبوع موفق للجميع، وبداية وانطلاقة جديدة نحو العمل والجد والاجتهاد واستقبال كل ما هو يعني صار لنا ولكم إن شاء الله. الليلة بتنا على حدث صغير من نوعه في قطاع غزة، لكنه كان بشكل كبير مزعج. هذا الحدث عادنا سنوات للوراء، حدث ليس له داع بكل الأحوال، حتى وإن كانت المبررات موجودة ليس له داع بكل الأحوال. استهداف بقنبلة صغيرة منتجع أو حائط قريب من منتجع على شاطئ مدينة غزة، يدعي كما روج في مواقع التواصل، يدعي الفاعلون أنه جزء من إزالة المنكر والأمر بالمعروف. حوادث كهذه أعتقد أنه إحنا تجاوزناها منذ زمن، مظبوط ولا لا؟ يعني إحنا من سنوات تخلصنا من هاي المرحلة، وهذا تفكير ورؤى يعني نسأل الله أنه نكون إحنا انتهينا منها بلا رجعة، بلا رجعة. لكن ما حدث الليلة يجعلنا يعني نذكر من جديد، نذكر هؤلاء الغيورين، نذكر هؤلاء المنفعلين، نذكر هؤلاء الطيبين، سنخاطبهم بالطيبين، رغم أنه السلوك الذي قاموا به هو سلوك غير مقبول وسلوك مزعج، إلا أنه إحنا سنخاطبهم باللغة التي يجب أن يلتزم بها الجميع، وهي لغة السماحة ولغة السلام ولغة المحاورة ولغة الخطاب المؤدب الذي يجب أن يسود مجتمعنا، والحوار الطيب الذي يجب أن يصل إلى الجميع. يا جماعة، دين الإسلام دين لا حاجة له بأمر بمعروف أو نهي عن المنكر بهذه الطريقة. خلونا نتفق في البداية أن هذه الطريقة طريقة التفجير، طريقة الاعتداء، طريقة الغمز واللمز والاعتداء باللفظ أو باليد، هذه الطريقة لا تجلب للدين سوى مزيد من النفور والعناد. معالجة الأخطاء عندما نكون في مجتمع محافظ، مجتمع ملتزم، فيه حكومة وفيه جماعة لا تقبل إشاعة الفاحشة أو المعصية أو المجون، لا تكون بهكذا طريقة وبهكذا أسلوب، لا يمكن، لأنه إحنا في مكان لا ينكر أحد إنه إحنا مجتمعنا مجتمع للأسف الشديد أو مجتمع يمكن أن يتجرأ أحد على القول إنه مجتمعنا مش ملتزم. إحنا عدونا قبل الصديق، عدونا قبل الصديق بيشهد لنا بذلك. ونسأل الله عز وجل أن نكون من أولئك من تلك الأقوام التي يشهد لها يوم القيامة بأننا كنا الأحرص والأقدر على يعني تطبيق تعاليم الله عز وجل بما نستطيع. طيب يمكن حدا يطلع لي الآن يحكي لي من طبعا من المدافعين عن هذه الطريقة المزعجة ويقول لي طب ليش إحنا ما سمعنا صوتك لما عندما كان يقام في هذا المنتجع أو في هذا الشاليه أو في تلك الصالة الحفلات المختلطة أو التجمعات غير الملتزمة، ليش ما سمعناش صوتك يا أستاذ محمد؟ ليش صوتك بنسمعه فقط وصوت الناس التانيين بنسمعه في هكذا مواقف عندما يعني تثار حفيظة الشباب الملتزم؟ لأنه باختصار يا جماعة نحن وأنتم وكل حر وغيور وعاقل ومحافظ لا يقبل أصلا بهذه التجمعات. أعطيني خذ هالمايك اللي احنا بحكي فيه وانزل على الشارع احكي لأي شخص بتقابله، انت لو وجهت لك دعوة في حفلة مختلطة بتروح؟ بتبعت بنتك؟ تبعت ابنك؟ يمكن هو شوية بدي يروح، بس بتبعت ابنك ولا بنتك ولا حدا بيروح؟ ما حدا حيحكي لك انه انا حروح. سيبنا من الكلام اللي احنا احيانا بعض الاصدقاء بيحكوه فيما بينهم انه احيانا بعض المعصية بتغريهم، لكن على ارض الواقع عندما يرى الانسان انه في معصية وفي فاحشة او في اختلاط، يا رجل احنا في بعض في 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 يعني انا هذا الكلام بسمعه من بعض الاصدقاء انه لما يكون له بعض القريبات في البيت بيستحي يدخل البيت، قريباته بيستحي يدخل البيت وبتحكي له كيف حالك يا احمد وكيف حالك يا محمود وكيف حالك يا عمر، مسكين بوجهه بصير زي البندورة. وهدول مش شباب ملتزم، حتى بكونوا احيانا شباب بعاد عن المساجد. ليش؟ لانه الحياء موجود يا جماعة، الاخلاق موجودة عندنا في البلد. صحيح انه احنا يعني بنتأثر بمقاطع الفيديو، بنتأثر ببعض يعني العادات او بعض السلوكيات التي تصدر الينا من بعض المجتمعات، لكن والله الاخلاق موجودة، الحياء موجود، الالتزام موجود، وما في انسان حر وعاقل كما ذكرت يقبل بالمياعة او بالفتن ان تشيع بين الناس. طبعا هذا الكلام انا ما بحكيه اليوم، لا، احنا بنحكيه في الراديو دائما وبنسمعه في المسجد وبنسمعه من الناس ومن اهل الخير ومن السائقين ومن غير السائقين، ولما نروح على اي مؤسسة بنسمع كلام الخير، لانه احنا بطبعنا مجتمع محافظ لا يقبل لنفسه الدخول في هكذا مسارات منحرفة، مسارات يرتضيها لنا الشيطان، بمعنى انه حالة الوعي، حالة التنبيه، حالة التحذير، حالة التوجيه، هي مستمرة بنسمعها في كل مكان يتواجد فيه الناس. وهذه وظيفة المسلم أن يدعو إلى الخير ويحذر من الشر والمنكر. لكن هل إنه هذا الإشي مش موجود في مجتمعنا؟ يعني مجتمعنا ما شاء الله عليه مجتمع ملائكي؟ لا، عندنا موجود، اللي بتشوفوه برا في بلاد الغرب أو في بعض البلدان العربية لا موجود عندنا في مجتمعنا. إحنا مش مجتمع ملائكي، مش مجتمع يعني مجتمع صحائبي، لا موجود. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس عليك هداهم. هذه الآيات يا جماعة اللي التي نزلت في عهد الرسول، في عهد يعني في أفضل زمن مر على هذه الأرض، ربنا حكى للرسول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لست عليهم بمسيطر، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يعني كل هذه الآيات والأحاديث اللي احنا تعلمناها وتربينا عليها في صغرنا تقول لنا إنما عليك البلاغ. هيك ربنا بيحكي للرسول إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، خاصة في دين الله يا جماعة. أنا مش مش بطبق قانون، هذا دين الله. اللي بده يدخل دين الله بده يدخل اقتناع، ما بدوش يدخل اقتناع، ما بديش اياه ولا بدي دينه المغشوش، والا بتنهار المجتمعات. تخيلوا لو مجتمعنا مجتمع متدين مغشوش، كان كتلنا بعض واشاعت الفاحشه والجريمه بين الناس. اذا كل واحد منا اعتقد انه تغيير المنكر بيده سيكون، والله الحق هو اول المتضررين. رساله الحق هي اول من سيتضرر من هذا التغيير. دين الله ربنا هو اللي بيتكفل فيه، يهدي به من يشاء ويضل من يشاء. انت وظيفتك كما قال الله عز وجل: انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. عشان هيك لما الرسول كان يؤذى وكان يلقى عليه سل الجزور وكان يلقى بالقاذورات، وكانت يعني ستنا فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام تبكي، تبكي لحال والدها، والدها النبي الذي أرسل بالحق، لما بتشوف أبوها يعني يلقى ويؤذى ويشتم كانت تبكي لحاله، لكنه كان يبشرها بأنه لا عليك يا ابنتي، هذا الدين سيدخل كل بيت مذر، بيت يعني بيت حجر وبيت شعر، لن يبقى بيت في هذه المعمورة إلا وسيدخله وسيطرقه هذا الدين. وبالتالي المطلوب منا أن احنا نواصل هذه المسيرة، مسيرة الدعوة الإسلامية بالموعظة والكلمة الحسنة. ومن يعتقد أنه بده مجتمع فاضل، هذا المجتمع في الجنة، المجتمع اللي ما بغلطش حدا فيه ولا حدا بيزعل ولا حدا بيختلط ولا حدا بيسرق مال أو بيربي مال ولا بيزني ولا ولا ولا، هذا مجتمع في الجنة، هذا مجتمع مش في الأرض. إذا كان صفات هذا المجتمع لم توجد في عهد الرسول والأنبياء السابقين، بده يكون في مجتمعنا؟ بالطبع لن يكون. وبالتالي خلونا نتفق على أنه الجهة الوحيدة التي يحق لها تطبيق القانون هي الحكومة، لأنه إذا كل واحد بده يطلع يطبق القانون وبده يغير الخطأ بإيده، هذا إيه طبعا إذا اتفقنا على أنه خطأ، وممكن الخطأ في عيني لا يرى غيرك في عينه أنه خطأ، وممكن يطلع لك واحد بعد فترة يحكي لك أنا بدي أغير الواقع الموجود في غزة، إيش بدك؟ أنا بديش تدين يعني وسطي، بدي تدين متشدد، يلا كده تخلص معه. فإحنا استطعنا بحمد الله عز وجل على أنه إحنا نصل في مجتمعنا في غزة إلى التنوع، الاختلاف، أنه نحافظ على بعضنا، وإلا غير هيك حيكون الفوضى. وأول كما ذكرت، أول من سيكتوي بهذا السلوك وبهذا التفكير وبهذه الطريقة هم أهل الخير، دعاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنه ممكن حد يطلع لك من الناس يحكي لك أنا شايف الحق بهذا الاتجاه، وكل واحد يشوف الحق بهذا الاتجاه، مش هنخلص، ستسود الفوضى بين الناس، ويسود القتل بين الناس، ويسود الإرهاب والفتنة بين الناس، وهذا لا يقبله لا الله عز وجل ولا رسوله الكريم. إن شاء الله تكون هذه آخر حوادث، وأنه نطوي هالصفحة بغير رجعة، وأنه يلتزم الجميع بالقانون وبالعادات وبالتقاليد، سواء أولئك الذين غاروا لهذه الفكرة أو الذين ربما يحاول البعض منهم أن يشيع بعض العادات التي لا تمت إلى تقاليد وأخلاق شعبنا وتدينه. أسعد الله صباحكم، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس. طبعا اليوم لدينا العديد من المواضيع، يعني توقعات بأنه الأجهزة الكهربائية في قطاع غزة ستتوفر، ويمكن أسعارها ستكون في متناول الجميع بعد فترة شهدت فيها الأسواق في قطاع غزة انقطاع لدخول هذه الأجهزة الكهربائية. حتى أجهزة الموبايل والجوالات يتوقع أن تدخل يوم الاثنين المقبل. معظم الأجهزة الكهربائية من المتوقع كما ذكرنا أنه تدخل، وقطع الغيار أيضا. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بمدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد السيد رامي أبو الريش. أهلا بك سيد رامي وأسعد الله صباحك.
حياك الله الكريم. حياك الله أنت وجميع المسلمين.
حياكم الله. خلينا في البداية لأنه أنا في لاحظت والمستمع لاحظوا في الفترة الأخيرة أنه في قوائم سلع بتنزل على المواقع التواصل. هذه القوائم يعني هذه قوائم دقيقة، هل يتم فعليا إدخالها إلى قطاع غزة؟ ولماذا نرى أنه هذه القوائم يعني أصبحت في يعني تنشر هكذا عبر وسائل الإعلام؟
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، الاحتلال ما زال يبقي على فتح معبر كريم أبو سالم حتى هذه اللحظة بفتح جزئي. الاحتلال ما زال يمارس سياسة لي الضرائب تجاه ابناء شعبنا. ما سمح به الاحتلال خلال الثلاثة أيام الماضية هو الشاحنات المحملة بالأجهزة الكهربائية والمستلزمات الكهربائية. الاحتلال يبقي أخي الكريم على منع إدخال كثير من المصنعات المعدنية والإلكترونية لحد هذه اللحظة. الاحتلال أيضا يبقي على منع إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة. هناك سياسة اتخذها الاحتلال من خلال قنواته الإعلامية أن هناك فتح كامل لمعبر كريم أبو سالم، ومن خلال صفحة المنسق عبر التواصل هناك قوائم تنزل أسبوعيا. ما هو جديد؟ الاحتلال في طبيعته يضلل من خلال قنوات التواصل الخاصة به على أن الحياة عادت كما كان قبل العدوان الأخير. نحن نؤكد من خلال ما نلمسه على الواقع أن هناك بعض الأصناف يدخلها الاحتلال بين الفينة والأخرى، ليس بشكل مستمر، حتى يمارس الضغوطات علينا في سياسته في تصدير شاحنات المحملة بالخضروات إلى الضفة الغربية.
يعني عمليا سيد رامي هذه القوائم كانت يعني تنشر في السابق والناس يمكن ما كانت منتبهة إلها لأنه كان كل شيء متوفر والمعبر لم يكن يغلق بالشكل الذي أغلق عليه في الفترة الأخيرة، يعني ليس لها أي بعد آخر أو مثلا محاولة يعني تقزيم نتائج معركة سيف القدس، لأنه الاحتلال يعني جاهدا يسعى إلى أنه يشعر الغزيين أنه لم تجنوا شيئا من هذه المعارك التي تجركم إليها المقاومة الفلسطينية.
بالضبط أخي الكريم، الاحتلال يظن أنه سيرتع شعبنا أمام هذه الضغوطات، ولكن يأبى شعبنا إلا أن يكون صابرا مثابرا صامدا في وجه هذه الغضرسة الإسرائيلية. أجلا معجلا الاحتلال سيركع وستعود الأوضاع كما كانت قبل العدوان الأخير في فتح وعمل معبر كريم أبو سالم كما كان قبل العدوان الأخير، ولكن هو يحاول أن ينزل هذه القوائم من خلال منصة المنسق الإسرائيلي بأن هناك قوائم وأن هذا مرتبط بمدى الوضع الأمني في قطاع غزة.
والغريب سيد رامي أنه يفصل بشكل دقيق، يعني تخيل عندما يتحدث انه ابريز كهرباء كاتب في القائمه ابريز كهرباء كاتب مثلا قداحه، يعني حتى الاشياء هي يتم نشرها في القوائم السلع.
اخي الكريم، هذا حدث بعد ان كشفنا زيفه من خلال اعلامنا لانه يقول ان هناك 300 شاحنه تدخل من اصل 450 شاحنه. نعم، اذا هذا الكلام من حيث الشاحنات صحيح ما يتداول عبر قنواته، ولكن أخي الكريم إذا أردنا أن نتحدث ما هي الأصناف، الأصناف لا تتعدى 40% مما كان تدخل قبل العدوان الأخير. تحدثنا عن أصناف، الأصناف هي قليلة، مما اضطر هذا العدو أن يقوم بتنزيل قوائم خاصة بالأصناف ليشمل أو يزيد في هذه الأعداد من خلال قنواته عبر التواصل.
طيب الآن عمليا من حسب يعني متابعتكم، هل هناك مواد لازال الاحتلال يمنع إدخالها؟
بالتأكيد أخي الكريم، كثير من هذه المواد ما زال يمنع إدخالها كمواد البناء وتبعياتها كالألمنيوم والزجاج وبعض المصنوعات المعدنية والخشبية، وكذلك يمنع إدخال المواد الخام الخاصة بالمصانع، علما أن الاحتلال منذ بدء الحصار منذ 14 عاما و 15 عاما يمنع إدخال المواد الخام ذات الاستخدام الثنائي تحت حجج واهية. إضافة إلى ذلك بعد العدوان الأخير على قطاع غزة الاحتلال منع إدخال المواد الخام الخاصة بالمصانع التي كان قد استهدفها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، العدوان الأخير على قطاع غزة، حيث تم استهداف المنشآت الصناعية والتجارية ومخازن البذور والأسمدة الزراعية. هذا أدى إلى تعطيل كامل للحركة التجارية والصناعية والزراعية داخل قطاع غزة، علما بأن الاحتلال استهدف المنطقة الصناعية المحمية دولية والتي يوجد بها العديد من هذه المصانع والمخازن الخاصة بالتجار. الاحتلال لن يتوارى عن استهداف الاقتصاد داخل قطاع غزة بسبب يعني ليمارس سياسة الضغط على أبناء شعبنا، ظنا منه سيمارس سياسة لي الضراء تجاه أبناء شعبنا وتركيا شعبنا، ويابى شعبنا إلا أن يقف أمام هذه الغطرسة الإسرائيلية ويقول نحن نحفظ المقاومة، نحن لنا حقوق يجب أن نقاتل من أجلها استرداد حقوقنا. سنشهد في الأيام المقبلة أخي كريم هناك وعودات كثيرة قدمها الاحتلال عبر الوسطاء بأن هناك في الأيام المقبلة سيكون هناك عودة معمر كريم أبو سالم كما كان قبل العدوان الأخير على قطاع غزة.
نحن ننوه إلى أن مواد الإعمار الحديد ومشتقات وغير ذلك هو فقط لا يدخل على عن طريق كرم أبو سالم، حتى يمنع دخوله أو إدخاله إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، هذه نقطة أيضا مهمة.
أخي الكريم هناك بعض مواد البناء تدخل من خلال بوابة صلاح الدين معبر رفح التجاري، وعلما أنه يعمل 3 أيام في الأسبوع، الأحد الثلاثاء الخميس.
الحديد بيدخل؟
أخي كريم ما يسمح به يعني يسمح به من الجانب المصري هو إدخال الإسمنت والحصن، ولكن بكميات غير كافية لأن المعبر يعمل مساء كل يوم عند فتحه، فهناك لا تدخل الكميات المراد إدخالها. أخي كريم يمنع، لا نقول أنه يمنع، ولكن هناك توضع أسعار على الحديد المسلع من الجانب المصري كعالية الثمن، عالية الأسعار يعني تقدر أن تزيد عن $1,500 للطن الواحد، وهذا يعني يشكل عبء كبير على المقاولين وعلى المواطنين.
يعني ارتفاع أسعار الحديد يعني هي بشكل متعمد حتى لا يستطيع التجار مثلا على أن يستوردوه، لأنه البعض أحيانا يقول أنه ما يتم السياسة الواحدة الموجودة على معبر كرم أبو سالم أو بوابة صلاح الدين، يعني ما يسمح به عن طريق المعبر كرم أبو سالم يسمح به عن طريق صلاح الدين، هذه المعادلة صحيحة؟
وأنا أقول أنه لا يسمح به الحديث بكل طلاقة فيما يخص هذا الموضوع، ولكن أخي الكريم واضح أن هناك ارتفاع لأسعار الحديد من الجانب المصري، وهذا يمنع تلقائيا إدخال هذا الحديد المسلح لأنه تكاليف عالية للمقاولين وسيؤدي إلى خسائر باهظة للاتحاد للمقاولين وتكلفة عالية للمواطن الذي سيقوم بإعادة ترميم بنائه أو إعمار بيت أو إلى آخره.
طيب
نحن نقول أن هناك هدف واحد، ولكن نقول أن هناك سياسة كاملة في المنطقة، أن هناك حصار شديد على قطاع غزة يمارسه الاحتلال بطريقته الخاصة.
طيب سيد رامي بخصوص الأجهزة الكهربائية بالتحديد، لأنه هي موضوعنا تقريبا في هذا الصباح، هل جميع الأجهزة الكهربائية تدخل الإلكترونيات وبها تشمل أيضا شاشات أجهزة الموبايل، ولا ما زال أيضا بعض السلع عليه حظر؟
أخي الكريم ليس جميع الأجهزة الكهربائية ولا القطع الإلكترونية ولا أجهزة الجوالات الموبايل تدخل، ولكن هناك وعودات قدمها الاحتلال بالأمس
بأنه
في الأيام القليلة القادمة سيدخل هذه بعض القطع الإلكترونية ترموتات وغيرها والأجهزة الهواتف.
يعني يوم الاثنين مثلا وقع. يوم الاثنين مثلا ممكن،
هذا يعني ما وعد الاحتلال به عبر صفحة يعني عبر الوسطاء وعبر صفحاته، ولكن ليس ما كل ما يقال في الإعلام الاحتلال أنه صحيح. الأجهزة الكهربائية لها 3 أيام فقط تم السماح لها بدخول قطاع غزة بعد انقطاع طويل. علما أخي الاحتلال كلف هذه البضائع تكلفة عالية نتيجة حيزة في ميناء الزود وكذلك في معبر العوجة، وقام بفرض رسوم أرضيات على هذه البضائع، وهذا سعود بالتكلفة العالية على التاجر وكذلك ستسقط على المواطن بالتأكيد.
يعني عمليا الأسعار ستبقى مرتفعة حتى وإن سمح الاحتلال بإدخال هذه الأجهزة إلى السوق، سيبقى أسعارها مرتفعة في الفترة المقبلة.
أخي كريم، هناك تم عقد ورشات عمل داخل وزارة الاقتصاد بالاشتراك مع القطاع الخاص، الغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للصناعات والمقاولين، وتم دراسة كثير من المشاكل نتيجة الحصار الشديد الذي مارسه الاحتلال علينا بعد العدوان الأخير، على أن يكون أي ارتفاع لهذه الأسعار يكون من خلال بوابة الاقتصاد والمناقش، بعد أن يسمح له في أن كان هناك يسمح لهذا الصمت بارتفاع أسعاره أو كما كان.
طيب متى يمكن القول سيد رامي بأن السوق يعني بدأ يعود إلى يعني سياقه الطبيعي؟ بعد كم مرة يتم فيها إدخال الأجهزة الكهربائية؟
أخي الكريم، علما أن هناك يعني أجهزة دخلت كميات يعني كبيرة، خلينا نتحدث بكل صراحة في الأيام القليلة الماضية، ولكن إذا أردنا نتحدث بالوضع بشكل عام أن هناك لا يوجد قوة شرائية عند المواطنين. السبب يعود إلى حالة الركود الكاملة والشلل الكامل من يوم العدوان الأخير على قطاع غزة إلى هذه الساعة، توقف كامل للمصانع بسبب عدم إدخال المواد الخام، الحركة التجارية المحلية صعبة جدا، لا يعني لا يوجد سيولة متداولة بين بعيد المواطنين حتى يتم الشراء. هناك اندخلت الكميات كبيرة، فنتوقع أن هذا يعني لا يتعافى، أقل شيء تحتاج إلى مدة شهر شهرين أخي كريم.
بدنا شهر شهرين عبل ما تستقر يعني البضائع والسلع في السوق وتصبح متوفرة.
حتى وإن دخلت السلع أخي كريم لا يوجد قوة شرائية. أنت تعلم جيدا أن حتى المواطن البسيط ينتظر المنحة القطرية وغيرها، وهناك مصانع شلت حركتها بشلل كامل، علما بأننا نعاني منذ بدء الحصار من تضخم للبطالة، والآن ازدادت بسبب الاستهداف للمنشآت الصناعية والتجارية في العدوان الأخير على قطاع غزة. أبناء شعبنا يقفون خلف مقاومتهم صامدون صادرون محتسبين ذلك، ونقول أننا لن نركع بإذنه تعالى أمام الغطرسة الإسرائيلية. كثير من هذه الغطرسة الإسرائيلية موست على أبناء شعبنا في كثير من المراحل، ولكن تجاوزناها وانتزعناها انتزاع من المحتل.
أشكرك جزيلا سيد رامي أبو الريش، مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد، كنت معنا عبر الهاتف. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل عبر صوت الأقصى في هذا الصباح وهذه الإطلالة الصباحية في برنامج مع الناس. لا زالت درجات الحرارة ترتفع حسب الأرصاد الجوية، هذا الارتفاع سيبقى تقريبا في الأراضي الفلسطينية حتى يوم الثلاثاء المقبل، وبذلك تكون هناك 10 أيام كاملة ارتفعت فيها درجات الحرارة في المنطقة. طبعا مش عارف أنا هل إنه إحنا يعني سيرين حساسين زيادة عن اللزوم من الاختلافات الجوية في الشتاء، أحيانا بنعتبر إنه المنخفض الجوي شوي يعني قاسي، وفي الصيف ارتفاع درجة الحرارة أحيانا لا نتحملها، رغم إنه إحنا الآن في الصيف يعني عز الصيف بدها تكون درجة الحرارة مرتفعة، وفي عز الشتاء لازم يكون في منخفضات جوية. لكن اللي خلانا نطرح أو بدنا إن خاطر نطرح هذا الموضوع ما يحدث في كل العالم وليس فقط في منطقتنا، يعني من يشاهد الأخبار وأخبار العالم في انزلاقات للتربة في الهند في الصين، فيضانات اجتاحت يعني دول أوروبية عدة، وليس انتهاء بارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق الذي أدى في بعض الدول إلى اشتعال الحرائق كما يحدث في الولايات المتحدة وأيضا في تركيا، تركيا التي ليست بعيدة عنا. كل ذلك يعني يثبت أنه فعلا تحذير العلماء من أنه تغير المناخ هو حاصل وموجود، وهو ربما يكون يهدد هذا الكوكب الذي نعيش عليه. خلونا نتحدث الآن مع السيد الدكتور أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين حول هذا الموضوع. دكتور أيمن السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور وأسعد الله وصباحك.
الله يبارك فيك.
لازلت يعني نذكر هل إنه إحنا اليوم الشعوب، لأنه اليوم أصبحت لدينا مواقع تواصل أصبحنا نتداول كل الأخبار سواء حتى الأرصاد الجوية، نحن صرنا نتداولها بشيء من أرائنا، وأصبح البعض الناس يعني في الشتاء لهم مبسوطين ولا راضيين على الشتاء، ولا في الصيف ارتفاع درجات الحرارة يعني متقبلينها. هل ما يحدث فعلا من ارتفاع في درجات الحرارة هو ارتفاع طبيعي، ولا احنا شوية هيك مزودينها؟ الشعوب اصبحت اليوم يعني الى حد ما صوتها عالي في كل المواضيع وليس فقط في السياسة.
صباح الخير. يعني الناس مدللة، ولكن برضو في هناك يعني استثناءات، يعني لا شك انه احنا طبعا ما كناش نتابع زمان اخبار العالم زي ما منتابعها الان. العالم تحول الى قرية كونية، يعني global village، يعني كل العالم بيشوف كل العالم، انت وانت في داخل بيتك في غزة او في خان يونس او في رفح او في القدس ممكن تشوف كل شيء بيصير بالعالم قدامك لايف وخلال فترة قياسية. هذه ربما احد الاسباب، ولكن كمان يعني هذا ربما سبب، ولكن سبب الاخر لا، هو برضه في شوية تغيرات، واضح انه في هناك حالات استثنائية وحالات جوية وظواهر جوية ومناخية استثنائية. يعني احنا في بلادنا منعيش الصيف زي ما هو، احنا الصيف ببلادنا صيف حار، خاصة هاي الفترة ما بين 20 تموز و20 آب. طبعا احنا من ناحية احصائية هاي الفترة احنا دايما بنسجل فيها اعلى درجات الحرارة واكثر كمان موجات الحر قوة بهاي الفترة، هذا العشرين من 20 تموز ل20 آب، يعني كمان معنا كمان حوالي 15 يوما. ولكن الاشي الغريب انه نشوف مثلا بكندا درجة الحرارة 48 او نشوف مثلا ثلوج بفرنسا بالصيف، يعني في شيء من التغير، ولكن يعني هذا ربما هو ضد الإعجاز الرباني. الإعجاز الرباني إنه الطقس يعني يبقى يعني هو الذي ينزل الغيث،
صحيح،
ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس في أي أرض تموت. يعني هاي الشغلات إجمالا هي الآن يعني في حالة استثنائية، ولكن الوضع العام إجمالا إحنا منعيش موجات حر كل سنة، وأحيانا قد تكون أقوى من ذلك، أقوى من هذا العام، ولكن إحنا يبدو أنه برضو مناعتنا خفت. مناعتنا كل ما لها عمالها بتخف، وكل ما خفت مناعتنا كل ما زاد يعني درجة يعني صعوبتنا بتحمل الأجواء سواء الباردة أو الساخنة.
بس بتذكر أنه يعني الأمثال الشعبية اللي كانت اللي كان كانوا كبارنا يطلقوها زمان أنه في تموز المية بتغلي في الكوز، صحيح. يعني مش من فراغ، يعني إلا كانت درجة الحرارة ترتفع لدرجة أنه المية تغلي في الكوز،
صحيح صحيح. عشان هيك حكينا لك انه هاي الفترة تموز احنا في قلب الصيف، واب الصيف يعني اب اللهاب او اب الصيف عاب، بمعنى انه احنا بنوصل لاعلى درجات الحراره في يعني في شهر اب. فهاي الفتره تحديدا هي يعني فتره معروف عنها انها بتكون درجات الحراره مرتفعة للغاية.
لكن عمليا دكتور انه يعني بعض العلماء يتحدثون عن قضية الاحتباس الحراري وهذا ما حذر منه العلماء في مرات سابقة، حتى انه اذكر انه قبل سنوات كان هناك اجتماع يعني دفع تقريبا 190 او اكثر من ذلك دولة الى توقيع اتفاق، اتفقوا من خلاله على خفض الاحتباس الحراري. وبذكر كمان انه في فترة كورونا يعني كان هناك توجه وتفاؤل انه الدول الكبيرة ستكون اقل الدول انبعاثا للغازات والعوادم الضارة، وانه العالم تفاؤل انه ممكن تكون فترة كورونا فترة جيدة بالنسبة لكوكب الارض. وعمليا يقال انه حتى لو كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة او انخفاضها، نحن نتحدث عن درجة او درجتين فقط،
وما زلنا في الدرجة ودرجتين، يعني احنا ما زلنا عن الدرجة ودرجتين. ولكن يعني هناك امور كثيرة حقيقة يمكن التعرض لها. كما ذكرت البنية التحتية عمالها بتزيد، والبشر كمان عمالهم بيزيدوا، وهذا كمان يؤدي ايضا الى مشكلة. فاحنا عندنا مشكلة مركبة من كل الاطراف، وهي المشكلة المركبة اللي ممكن كمان نستشعرها احنا خلال السنوات القادمة. نتوقع السنوات القادمة تكون الامور اصعب مما هي عليه حتى هاي السنة.
ايضا يعني مرت علي دراسة دكتور انه ما تمتصه المحيطات والبحار من حرارة جراء التغير المناخي يساوي انفجار عدد هائل من القنابل النووية بحجم القنبلة التي اطلقت على هيروشيما. يعني مش عارف يعني الى اي مدى يعني هذه المعلومة صحيحة؟
ما بعرف، ولكن احنا عمالنا بنستشعر خسائر هائلة. يعني كل الكوارث الان الطبيعية والمناخية اللي عمالنا بنستشعرها، عمالنا بنستشعر خسائر مهولة. يعني كلنا ربما شفنا الصور التي عشناها في ألمانيا قبل حوالي 3 أسابيع من الفيضانات، أو الصور التي تأتينا الآن من اليونان ومن تركيا ومن كرواتيا ومن إيطاليا. يعني كما ذكرت قدرة تحمل الإنسان أيضا كل مالها عمالها تضعف.
طيب يعني صحيح، طيب قدرتنا احنا كمجتمعات، احنا يمكن الدول العربية هي الدول الاقل يعني الاقل الدول انبعاثا للعوادم والغازات في الجو، لكن احنا في كل الاحوال سنكون من ضمن الدول التي ستتأثر في هذا الاحتباس الحراري.
يعني تحملني، يعني واحد بقول لك ليش ما فيش عندنا حرائق غابات بفلسطين؟ لانه فلسطين فيش فيها غابات، ما قضينا عليها.
هم يمكن بيشوفوا تركيا لهم خاطر يصير عندهم زي اللي بيصير في تركيا لا سمح الله.
طيب احنا كل يعني هل الضفة الغربية كل الضفة الغربية ربما بنتلاقي 20 او 30 كيلو غابات، تخيل لوين؟
صحيح
زمان كان في عندنا غابات كثيرة، اما الان فالامور اجمالا للاسف
كل احنا الان في زحف سكاني، احنا الان في زحف سكاني، الناس بتكاثر والناس ما بدهاش اليوم بيارات، اليوم بدها تسكن.
وهذا الكلام عالميا للعلم مش بس علم، عالميا كمان التكاثر السكاني يؤدي ايضا الى يعني الى مشكله حتى في امتصاص تربة الماء.
صحيح، يعني المساحات الخضراء تقل والمساحات السوداء هي التي تكثر. طيب خلينا نطلع من قضيه انه فلسطين بس، احنا الدول العربيه هي الدول المساكين ومجتمعاتنا المحليه، يعني مدى قدرتها على التاقلم مع اي تغير مناخي، مع ارتفاع درجات حراره، مع هذه التغيرات، وما السيناريو المتوقع اذا يعني ما استمر الوضع على هذا المنوال؟
نعم، يعني اعتقد انه احنا بنتحمل، يعني احنا شعوبنا انه ما عندناش حلول اخرى الا التحمل. يعني احنا متحملين لسه اصعب من شيء، اشياء اصعب من المناخ. احنا متحملين الحروب والقصف والقنابل اللي انا برايي اصعب من المناخ. فاعتقد انه احنا عندنا ما شاء الله علينا عندنا مناعه هائله جدا بالتعامل مع الظواهر المناخيه المتطرفه.
لكن عمليا صحيا يمكن انت حكيت دكتور انه احنا بنتحمل الحروب لا شك، لكن هذا كله مما ذكرته انه كله بيأثر على صحة الانسان ومناعته وجسمه. احنا اليوم صرنا في الشتاء ما فيش من ادم بضل الا بفلوز.
اعتقد انه ربنا كمان بلطف فينا. يعني احنا بهاي البلاد عايشين بألطاف الله، وكل البشرية على فكرة عايشين بألطاف الله.
يعني قضية أنه في اجتماعات للمناخ ودول واتفاقيات هذا كله يعني ما فيش له نتيجة.
هناك في أنانية عالمية، هناك في شيء من الأنانية العالمية التي يستشعرها كل العالم، وهي الأنانية كلنا عمالنا بنشوفها بأمريكا وبالصين خاصة بالدول الصناعية بنشوفها بشكل كبير جدا حقيقة.
هذه الدول هي التي ربما يتضرر منها الكوكب، ورغم ذلك هي طبعاً لا تأبه بكل المجتمعات والدول طبعاً التي تعيش عليها.
طبعاً.
نعم. طبعاً. أشكرك يا دكتور على هذه المداخلة من نابلس، الدكتور أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين، حول التغيرات المناخية وتأثيرها على المنطقة. قبل أيام كانت هناك دعوات صدرت من وزارة الصحة في قطاع غزة ومن مرضى السرطان على وجه الخصوص، عافانا الله وإياكم من كل الأمراض، إلى ضرورة توفير الأدوية الخاصة بهذا المرض، ومطالبة الجهات المعنية خاصة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى إخراج يعني إلى الالتزام، أولا إلى الالتزام بمواعيد الأدوية التي ترسل إلى قطاع غزة، وإخراج يعني هذه الشريحة من كل يعني الصحة بالتحديد من كل الدوائر ومن كل عمليات الابتزاز والضغط. يعني ممكن الناس تصبر على الراتب لما يتأخر، ممكن تصبر على المنحة القطرية لما تتأخر، ممكن الناس تصبر على الكهرباء لما تتأخر يجيبون إياها، بس والله يا جماعة المرض والدواء ما حدا بيصبر عليه. يعني بإمكان السياسيين يلعبوا في كل شيء إلا في صحة الناس، إلا في وجع الناس، إلا في معاناتهم، في ألمهم. صعب، صعب جدا إنه الإنسان ينتظر يعني دواء اللي المفروض ياخده وما يحصل عليه بحجة إنه والله ما فيش. طب ليش ما فيش؟ بقولك ما السلطة ما أرسلتش. يعني تخيلوا. طب إيش المطلوب؟ المطلوب إنك أنت تعمل تحويل وتطلع على الضفة الغربية وعلى مستشفيات الداخل حتى تحصل على كميتك أو جرعتك. طب ليش؟ ليش طيب احنا نعذب المريض؟ ليش نكلفه مزيد من المال؟ اليوم وزارة الصحة طلعت تحكي انه القضية لا تقتصر فقط على مرضى السرطان وأدوية السرطان. غاز النيتروز هو الآن يعني مهدد بالتوقف، وهذا الغاز يستعمل في العمليات وفي عمليات في الغرف العمليات الجراحية، وانه ربما العمليات الجراحية تتوقف اذا ما استمر منع ادخال هذا الغاز الى قطاع غزة من قبل الاحتلال. خلونا الآن نرحب بمدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة السيد محمود حماد. سيد محمود السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بك معنا. سيد محمود، إذن يبدو السيد محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة هو الآخر مش موجود معنا، مش غزة نيتروز بس الموجود مش موجود في غزة، كمان ضيفنا برضو مش موجود معنا على الهاتف. موجود الآن؟ يعني نحاول التواصل معه مجددا. إذن أدوية السرطان للأسف مش موجودة، مش إنه هي مهددة بالتوقف، لا هي أصلا مش موجودة، انتهت، يعني أصبحت غير متوفرة في قطاع غزة. غاز النيتروز كما تقول وزارة الصحة إذا ما استمر الاحتلال في منع إدخاله إلى قطاع غزة فإن العمليات الجراحية ستتوقف، لأنه معظم العمليات الجراحية يعني تعتمد على هذا الغاز. الآن مجددا ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة سيد محمود حماد. أستاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله وأسعد الله وصباحك معنا في هذا اليوم الجديد. سيد محمود، قبل أيام وزارة الصحة كانت تناشد ومرضى السرطان كانوا يناشدون بتوفير أدوية السرطان الخاصة بهم، اليوم وزارة الصحة تخرج وتقول أنه أيضا غاز النيتروز الاحتلال الصهيوني للأسف يعني يمنع دخوله إلى قطاع غزة، وهذا ما يهدد بتوقف على العمليات الجراحية. ما الواقع الذي يمر ويعصف بوزارة الصحة ومستلزماتها الطبية الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع الإخوة المستمعين، ونشكر هذه الإذاعة الكريمة لإتاحة هذه الفرصة لإيضاح بعض الأزمات التي تعصف في وزارة الصحة، والتي أهمها عدم إدخال غاز النيتروز المستخدم في إجراء العمليات الجراحية. يعني أخي الكريم، يعني منذ مطلع عام 2021 والاحتلال متعنت ومتشدد في إدخال غاز النيتروز الطبي لمستشفيات قطاع غزة، وهذا الغاز هو يدعى أكسيد النيتروز الطبي المستخدم في تخدير المرضى لإجراء كافة العمليات المجدولة والطارئة. طبعا وزارة الصحة يعني تجري ما متوسطه 500 عملية في مستشفياتها الممتدة في محافظات القطاع. طبعا هناك نوعين من العمليات، هناك عمليات طارئة وعمليات مجدولة. احنا بنتحدث عن العمليات الطارئة لا قدر الله في يعني الحوادث والمسببة مسببتها الحوادث والولادة والعمليات القيصرية، كافة الأمور الطارئة التي يعني تكون سببا في إصابة المريض ومن ثم تحويله إلى مستشفيات قطاع غزة ويحتاج إلى إجراء عملية طارئة لإنقاذ يعني حياته. بالإضافة إلى هناك عمليات مجدولة تقوم بها وزارة الصحة بإجراء كافة العمليات لمرضانا على مختلف أنواعها في كافة المستشفيات. هذه العمليات جميعها مهددة بالتوقف في حال عدم إدخال الاحتلال لغاز النيتروز الطبي المستخدم في تخدير هؤلاء المرضى في كافة مستشفياتنا في قطاع غزة. يعني كما نوضح للإخوة المستمعين، وزارة الصحة تشتري هذه الخدمة من خلال شركات خاصة، يعني فقط هناك في قطاع غزة شركتين تقوم بإدخال هذا الغاز. طبعا الآليات والإجراءات المستخدمة في إمداد هذا الغاز تقوم هاتين الشركتين بإرسال العبوات الفارغة من الاسطوانات إلى شركة إسرائيلية عبر المعابر، وتقوم هذه الشركة بفحصها وتطبيقها ومن ثم تعبئتها وإرجاعها للشركات، ومن ثم إمداد وزارة الصحة بالاسطوانات المعبأة من هذا الغاز الطبي لتقوم بإمداد غرف العمليات لإجراء كافة العمليات في مستشفياتها. إلا أن الاحتلال منذ مطلع عام 2021 يعني يمنع إدخال الأسطوانات الفارغة للتعبئة، ومن ثم يعني سبب أزمة يعني تقود إلى يعني تهديد حياة المرضى يعني للخطر والموت المحتم.
طب هو دكتور أستاذ محمود، هو عمليا
هذه الأسطوانات هناك وعودات يعني خلال الأيام القادمة، إلا أن حتى اللحظة لم تفلح هذه الوساطات والوعودات بإدخال هذه الأسطوانات لتعبئتها من خلال الشركة الإسرائيلية، ومن ثم إمداد مستشفيات قطاع غزة بهذا الغاز.
طيب سيد محمود، بخصوص الجدول الزمني الذي كان معتمدا في تعبئة وإفراغ هذه الكميات من الغاز المتوفر في قطاع غزة، كل كم شهر تقريبا كان يتم إدخال هذا الغاز؟
يعني شهريا كان هناك تعبئة لمئة وعشرين أسطوانة، كل أسطوانة تحتوي على 27 كيلو من هذا الغاز. تقوم الشركتين بإرسال أسطواناتها من خلال المعبر إلى الشركة الإسرائيلية، طبعا أسطوانات فارغة لتعبئتها من خلال هذه الشركة، ويقوم الاحتلال يعني وضع كافة الإجراءات اللازمة طرفه إلى هذا، إلى يعني تأمين هذه الأسطوانات، ومن ثم طبعا إرسالها إلى القطاع. إحنا في وزارة الصحة يعني كانت تقوم الشركة بإمداد مستشفياتنا ب 120 أسطوانة معبأة بهذا الغاز يعني شهريا وبشكل شهري فقط، يعني كانت تستخدم هذه الكمية لمدة شهر واحد فقط.
طيب هذا الغاز سيد محمود، هل يدعي الاحتلال أنه يدخل ضمن الاستخدامات المزدوجة ولا ملوش علاقة أصلا؟
لا طبعا هو ما له علاقة، يعني هو كان ما قبل عام 2021 كان يعني بشكل مستمر وبشكل شهري يتم إمداد الشركة في بالاسطوانات المعبأة، ومن ثم إمداد وزارة الصحة بهذا الغاز. إلا أنه منذ مطلع عام 2021 لا نعلم يعني هل اعتبر الاحتلال هذا الغاز ضمن سياسته وضمن تعنت الاحتلال في يعني ادخال بعض المواد الأساسية الى قطاع غزة. وطبعا يعني يعلم الاحتلال ان توقف او امداد مستشفيات قطاع غزة بهذا الغاز يعني الموت المحتم للعديد من المرضى في القطاع.
عمليا هذا الغاز لم يتأثر في وقت سابق كما ذكرت، إلا أنه منذ بداية عام 2021 منع الاحتلال دخوله، والسبب حتى اللحظة غير معلوم بالنسبة لكم وغير مرتبط بما حدث في معركة سيف القدس أو في العدوان الأخير على قطاع غزة.
يعني هذه بتضلها سياسة احتلال لا نعلمها. يعني احنا القطاع الصحي هو قطاع إنساني وكفلته كافة القوانين الدولية، اللي طبعا يعني كل مواطن له الحق في تقديم العلاج له والصحة، إلا أن يعني هذه السياسة يعني غير بعيدة عن الاحتلال. يعني هناك سياسات التشدد ومنع العديد من المواد الطبية والمستلزمات الطبية والأجهزة التي تساند وزارة الصحة في تقديم الرعاية الطبية لكافة المرضى.
هذا واضح سيد محمود،
يعني هناك نعم. يعني فيتو عليها من دخولها عبر المعابر إلى وزارة الصحة،
لكن
يعني علم كافة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية. يعني هناك أنا يعني أتحدث إليك ونحن نعاني من قطع غيار الأجهزة الأشعة التي تساعد الأطباء في تشخيص العلاج لمرضانا، إلا أن يعني منذ سنوات والاحتلال يعني يتشدد في إدخال هذه القطع إلى مستشفيات قطاع غزة، وهناك أجهزة حتى اللحظة يعني متوقفة بسبب يعني هذه القطع الغيار التي لم تدخل عبر المعابر حتى اللحظة.
يعني عندما يقال للمريض أنه اطلع صور صورة سي تي خارج المستشفى، هذا لأنه الجهاز معطل وأنتم عمليا ليس لديكم قطع غيار حتى تصلحوا هذا الجهاز؟
معذرة بس إعادة
انه بعض المرضى يشكون يتصلون يقولون بانه يعني مستشفى طويل عريض بيحكينا اطلع صور الصورة صورة السي تي مثلا في مركز خاص، والحجة انه مثلا هذا الجهاز معطل في المشفى. هل السبب لانه فعلا الاحتلال لا يدخل هذه القطع الغيار، ولا المشكلة هي مشكلة في عدم يعني في فقر ربما بعض الفنيين لعملية اصلاح هذا الجهاز او غيره؟
يعني المشكلة الحقيقية أخي الكريم يعني هي هناك جهاز متوقف في مستشفى أو آخر بيكون بسبب يعني تعطله، بسبب يعني تعطل لوحة إلكترونية أو قطع غيار لهذا الجهاز، وطبعا لازم يعني استيراد هذه القطعة عبر المعابر من خلال الشركات المصنعة لهذه الأجهزة. إلا أن الاحتلال يعني منذ سنوات ويقوم بإيقاف يعني توريد هذه القطع إلى قطاع غزة. يعني هو
يعني هذه القطع لا تدخل إلا عن طريق معبر كرم أبو سالم الجانب الإسرائيلي سيد محمود، ولا يمكن إدخالها عن طريق معبر رفح؟
يمكن استخدامها في أمور أخرى، إلا أنه الحاجة الإنسانية لدخول هذه القطع يعني أكبر بكثير من أي حاجة أخرى. هناك يعني أجهزة متوقفة بحاجة إلى قطع.
طيب سيد محمود، هذه الأجهزة لا يمكن إدخالها إلا عن طريق معبر كرم أبو سالم والجانب الإسرائيلي، يعني ما ينفعش ندخل عن طريق معبر رفح؟
يعني هي الشركات المصنعة لهذه الأجهزة تكون في المحافظات الشمالية، ويعني هناك بيكون في عقود يعني عند شراء هذه من خلال الشركات، ولا بد يكون يعني تواصل مع هذه الشركات، لأن هناك يعني كما يعلم الأخوة المستمعين يعني أنواع من هذه الأجهزة، وكل شركة يعني تقوم بصناعة هذه الأجهزة يعني بكون القطع الغيار يعني
واضح
مكفولة من هذه الشركة. واضح.
طيب هذه النقطة أصبحت واضحة،
تقوم بإدخالها عبر معبر أبو سالم.
هذه النقطة أصبحت واضحة. الآن نعود للغاز، الآن ما فيش أي بديل بالنسبة لوزارة الصحة كيعني بديل يعطى للمريض أو لمن يود إجراء العملية، ما فيش غير هذا الغاز؟
يعني هذا الغاز هو الأساس في تخدير المرضى في إجراء العمليات. يعني وزارة الصحة تعقد خلية أزمة على مدار ساعة لتوفر البدائل. كما يعلم الإخوة المستمعين أصلا الأدوية هناك 40 سنت من الدواء يساوي صفر، وهناك عجز كبير من الأدوية والمواد الطبية في وزارة الصحة. هذا الغاز هو يعني لبنة أساسية في تخدير المرضى وإجراء العمليات، وهو الأساس في غرف العمليات،
ولا يمكن طبعا استبداله ولا يمكن استبداله بأي مادة أخرى كما ذكرت طبعا لا يمكن.
يعني
سيد محمود، سيد محمود
انتخب هذه الأزمة وتعقد خلية
الأزمة. نعم سيد محمود، أنتم حتى الآن لا توفرون أو لا تستطيعون توفير مادة بديلة عن هذا الغاز. طيب هذا بالنسبة لغاز النيتروز. أخيرا بالنسبة لأدوية السرطان، هل هناك أي استجابة لدعواتكم السابقة التي أطلقتموها؟
هناك وعدات أخي الكريم، إلا أن هذه الوعدات حتى اللحظة لم تفلح يعني تنفيذها على أرض الواقع، وإحنا بنأمل إن شاء الله في الساعات القليلة القادمة أو الأيام القادمة يعني أن تفلح هذه الوسطات كافة بإدخال الأدوية لكافة المرضى في قطاع غزة.
نعم. يعني ربما خلال هذا اليوم أو يوم غد تكون هناك أخبار بخصوص أدوية السرطان؟
إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله هناك وعدات، وبإذن الله نأمل أنه تفلح هذه الوعدات بتنفيذها على أرض الواقع لمرضانا في قطاع غزة.
وعدات طبعا من السلطة؟
نعم،
وعودات من السلطة الفلسطينية، وزارة الصحة في الضفة.
يعني هناك وسطات يعني دولية، وطبعا من وزارة الصحة في رام الله، وإحنا نسأل الله عز وجل إنه يعني هذه الوعودات تفلح لإنقاذ أرواح المرضى في قطاع غزة.
إن شاء الله نتمنى ذلك. أشكرك جزيلا سيد محمود حماد، مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة، كنت معنا عبر الهاتف في هذه المداخلة. منذ تقريبا أشهر ودائرة البناء والتطوير في حركة حماس تقوم بإنشاء طبعا مشاريع لإسكان الشباب. قبل أيام تم افتتاح العمارة رقم 3 في هذا المشروع في منطقة طبعا شمال قطاع غزة بجوار مدينة الشيخ زايد. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب، وحول فكرة المشروع الإسكان الشبابي يسعدنا أن نرحب بالسيد الدكتور رامي حسين أبو عامر الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف مباشرة، وهو رئيس دائرة الشباب في حركة حماس. أهلا بك دكتور رامي.
حياكم الله أخي الكريم.
حياكم الله. خلينا بداية نذكر المستمع بفكرة هذه المشاريع الإسكانية، ما هي هدفها وكيف بدأت ومتى بدأتم بهذه العمارات؟
بارك الله فيك أخي الكريم. يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، فكرة إسكان الشباب التعاون هي فكرة يعني كانت قديمة لدى وزارة الشباب في حركة المقاومة الإسلامية حماس، لكن الظروف اللي كانت تمر فيها البلد وصعوبة ادخال مواد البناء وكل هذه الأمور يعني عقلت هذه الفكرة، إلى أن نجحنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني في نهاية العام 2018 في أن نطلق يعني أول مشروع إسكاني شبابي على مستوى قطاع غزة، يعني في منطقة شمال غزة في بيت لاهية. جاءت الفكرة يعني في فكرة رائدة وطموحة من أجل تلبية جزء مهم من أكياس الشباب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا جزء متعلق بقضية الإسكان، ملف الإسكان اللي يشكل عقبة أمام الشباب الفلسطيني. تقوم الفكرة بالأساس يعني على توفير سكن بسعر منخفض، وأيضا بنظام التخطيط ميسر يعني على مدة طويلة. طبعا احنا المشروع الأول اللي أطلقناه كان في شمال غزة كما أسلفت في منطقة بيت لاهية. المشروع يشمل تقريبا 250 شقة سكنية. أنجزنا بفضل الله سبحانه وتعالى خلال هذا الأسبوع يعني العمارة الثالثة، بمعنى أنجزنا ما يقارب 150 شقة سكنية في هذا المشروع، يعني باقي لدينا 100 شقة أخرى. ثم بعد ذلك إن شاء الله سننطلق يعني لنكمل هذه المشاريع على مستوى قطاع غزة، وصولا في المرحلة الأولى لأن شقة سكنية يعني تخدم الشباب الفلسطيني إن شاء الله تعالى.
يعني أنت تتحدث عن 250 شقة واستطعتم يعني تجهيز 150، يعني أنتم قطعتم شوط طويل ولا بأس به في هذا المشروع. طب مين اللي بيستفيد منه بالدرجة الأساس؟ هل هم يعني أبناء حركة حماس بشكل خاص، ولا هو مشروع لكل الناس؟
وهذا المشروع أصلا نظام حكومي موجود يعني منذ زمن، وهو نظام الجمعيات التعاونية. نحن كدائرة شباب في الحركة نقوم فقط بالتواصل مع الجهات الحكومية، بالتواصل مع المؤسسات المدنية، مع شركات المقاولات، بهذا تأسيس هذه الجمعيات. هذه الجمعيات يتم تأسيس لها فريق من المشاركين، يعني نحن نعلن للناس لجميع الناس من يريد أن يشارك في هذه المشاريع يقوم بالتقديم، ثم بعد ذلك تنشر صورة علنية، ثم بعد ذلك يتم إجراء
وين يا دكتور وين بيقدموا الناس؟ يعني خلينا بس نكون واضحين بالكلام، وين يتم آلية التقديم وكيف تتم القرعة؟ يعني مين هي الجهة الرسمية اللي بيلجأوا إليها الناس؟
إحنا في مشروع 2019 يعني عندما بدأ المشروع كان خمسة أبراج مثل خمس عمارات بدون 50 شقة سكنية. في بداية المشروع في مكان المشروع يعني كان لدينا مكتب أعلننا على مستوى قطاع غزة بشكل كامل يعني من يرغب في التسجيل، فجاءت الناس وسجلت، ثم بعد ذلك بدأنا نقول هؤلاء في العمارة الأولى، هؤلاء في العمارة الثانية، هؤلاء في العمارة الثالثة. نحن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى جميع العمارات يعني هي الآن مسجلة بأسماء الإخوة الذين تم قبولهم بالمشروع. طبعا يعني بشرط أن يكون لديه أرض، أن يكون لديه مكان سكن، يعني من يشترط أن يفتح المشروع لا يكون لديه أرض، لا يكون لديه مكان سكن يعني آخر، يعني إنسان بحاجة لهذا المشروع. وبالتأكيد فئة الشباب هي الأولى، يعني بمعنى عندما يقدم شاب تحت السن القانون لفئة الشباب له 35 عام ويكون له يعني أولى من غيره من الفئة الأخرى.
برضو ما جاوبتنيش، وين بيقدموا الناس؟ عند مين؟
اللي هي هذه جمعية إسكانية نحن أعلننا عنها في 2019 وقدم الناس في مكتب الجمعية في منطقة المشروع في بيت لاهيا. طبعا لما نعمل المشروع في غزة سيكون هناك مكتب موجود في غزة في منطقة المشروع يقدموا الناس فيه أيضا. يعني
تمام، هيك الأمور واضحة، يعني هناك مكتب واضح للناس أنه بيلجأوا له بيقدموا طلباتهم والأوراق الرسمية وطبعا تكاليف الشقة. هاي الشقق أو الوحدات السكنية تقريبا كم مساحتها وإيش الآليات يعني المعطيات أو يعني المعطى المتعلق في هذه الشقة، يمين شرق غرب، كيف يتم بناء هذه الشقق وفي أي إطار؟
هي تطبع للتصاميم الفنية الهندسية المعروفة. طبعا هذه الشقق تكون تحت من 80 إلى 85 متر. احنا بنسلمها طبعا بعظم يسمى يعني بالمفهوم الفني بنسلمها عظم، وبعد ذلك يعني يقوم الشباب بتشطيب هذه الشقة. هذه الظروف الفنية. طبعا هناك نظام تقسيط قطع أولى ثم نظام تقسيط ميسر للشباب، ونحن نراعي طبعا وضع الشباب ونحاول يعني أن ييسر عليه في مسألة الدفعات في مسألة اللي يعني التسليط. هذه واحدة مسألة اللي هو شرقي شمالي جنوبي. طبعا نحن عندما ننشئ العمارة يكون فيها 48 مشترك، يأتي وفد من وزارة العمل توضع جميع الأسماء بالشقق في يعني صندوق واحد، ثم بعد ذلك يتم عمل قرعة، فبعضهم يعني بيكون في الطابق الأول في الثاني شرقي شمالي وهكذا. هذه إجراءات فنية يعني متبعة لدى وزارة العمل في مثل هكذا مشاريع.
يعني عمليا الوحدات السكنية هي وحدات صغيرة تقريبا 80 إلى 85 يعني نحكي عن العرسان، هي تقريبا مش العائلات.
مشروعنا هي للأزواج الشابة.
الأزواج الشابة. وهي بتسلموه إياهم عظم يعني مش طيب. مش مشطبة. وكم تقريبا بتكلف هاي الوحدة السكنية؟
والله حسب مكان، يعني مثلا في مشروع الشمال نحن نتحدث تقريبا عن في حدود 11500 دولار
الوحدة السكنية. 11000 عظم
طيب و500 دولار طيب.
الآن الشاب بيدفع يعني 11000 ولا بتقسطوا له إياها؟
لا بالتصطيب طبعا، نظام التصطيب.
والتصطيب بتكون على حساب صاحب الشقة؟
طيب
يترك له الخيار انه يشطب زي ما بده،
لأنه أنت تعلم يعني التشطيب هو في أذواق. يعني التشطيب ممكن تشطب ب5000، ممكن تشطب ب7000، ممكن ب يعني التشطيب هو شغلة خاصة بالشخص وليست يعني من مسؤولية المؤسسة.
وهي العمارات موجودة في أماكن استراتيجية يعني فيها مرافق قريبة من مدارس، مساجد، دكاكين، أسواق.
يعني العمارات الموجودة في منطقة الشيخ زايد هذه تعتبر منطقة حيوية جدا، يعني لو ذهبتم إلى هناك هي منطقة حيوية جدا ومنطقة فيها تقريبا كل الخدمات موجودة في هذه الأماكن.
نعم. وإلأي مدى طبعا في إقبال على هكذا مشروع بما أنه أنت بتحكي 11000 وقدرة الشباب على الالتزام بما عليه من ديون؟
والله لحد هذه اللحظة بفضل الله عز وجل يعني احنا الأمور تمام، يعني ما في حد متخلف عن دفع إلا عدد محدود، وهذا أيضا بنعالجه بجدول أقساط. لكن بالمجمل الأمور جيدة، لأنه أنت بتتحدث عن شقة بتفرق يعني عن شقة رسمية للشقة التجارية يعني ب 4000-5000 دولار زيادة على مبلغ 11500 تقريبا. فأنت بتتحدث عن تاريخ لازم يعني احنا نتعامل بكل سهولة ويصل مع الشباب بهدف التيسير عليه.
يعني تقريبا بيدفع حكينا ثلث المبلغ أو ربع المبلغ والباقي يتم تقسيطه عن طريق البنك؟
عن طريق البنك
بواقع كل شهر كم تقريبا؟ 100-200 دولار؟
لا 170 دولار 180 دولار تقريبا. ما هي الدفعات تختلف، في النهاية ينجز الأقساط في حدود 36 شهر.
طيب يعني الشروط انه لازم يكون مثلا متزوج ومثلا وايش كمان بعض الشروط اللي انتم اعلنتم عنها؟
واحنا حقيقه في مساله الجمعيات الاسكانيه نحن نفتح المجال. الان عندما مثلا عماره فيها 48 شقه يقدم لها 70 يصبح هناك مفاضله، يعني بمعنى والله يجب ان يكون متزوج مع سكن مع كذا، لكن لو لم نصل ال 48 يعني لو لم نزد عن عدد ال 48 نحن عندها ايضا لا في مجال من يقدم بشرط ان يكون لديه سكن بديل يعني يتم قبول
هذا الامر طبعا، او هذه الشروط تتحققون منها من خلال وزارات الحكومه مظبوط؟
من خلال الوزارات الرسميه صحيح.
لازم يكون موظف يعني عنده دخل ولا مش شرط اساسي؟
بالحد الادنى يجب ان يكون لديه كفلاء، بالحد الادنى يجب ان يكون لديه كفلاء.
حتى لو ما كانش موظف لكن عنده كفلاء
حتى نضمن عليه الدفع، لان هذا مشروع تعاوني يعني غير مدعوم بالمعنى التبرع، هو مشروع تعاوني. من يشارك في هذه الجمعيه هم من يقومون بالبناء.
نعم. طيب العمارة تقريبا كم طابق بما أنه فيها 48 شقة؟
العمارة 8 طوابق مع الروف بالإضافة للروف، ويعني طبعا حواصل أسفل العمارة.
والحواصل هاي بتكون للجمعية نفسها؟
الحواصل هذه للجمعية، فبتساهم في تخفيض الأسعار، يعني الحواصل والروف بتم يعني بيعين أو بتم يعني التفاهم مع الجمعية عليهم بحيث يستفيد من كل العمارة، فبتم تخفيض السعر. يعني طبعا لو إحنا الحواصل هذه نقسمها على الجمعية نزيد سعر الشقة، فبيتم التصرف فيهم من خلال الجمعية بهدف تخفيض أسعار الشقق للسكان أو المستفيدين من المشروع.
وبمجرد أن يعني ترسو القرعة على صاحب الشقة تصبح هذه ملكه وتسجل باسمه في 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 الحكومة.
العقد ابتدائي، ابتداء عندما ينتهي من الأقساط يتم عمل العقد النهائي.
نعم. طبعا احنا بنحكي عن تقريبا 3 عماير، هل لقيت انتوا 3 عمارات؟
3 عمارات انجزناها بفضل الله سبحانه وتعالى.
وفي لديكم نية على ان تواصلوا هذا المشروع؟
نحن نجتهد الان في ان يكون لدينا مشاريع اسكانية على مستوى قطاع غزة، في رفح، في خان يونس، في الوسطى، في مدينة غزة. نواجه بعض العقبات في مسألة الاراضي، لكن ان شاء الله نتجاوزها باذن الله سبحانه وتعالى.
يعني المشروع بدأ في شمال قطاع غزة وان شاء الله سيصل الى رفح
إن شاء الله.
والمشكلة الرئيسية فقط في عملية إيجاد قطع أراضي تكون يعني حيوية وقريبة من كل المرافق المهمة التي يمكن أن تكون مثلا مفيدة لأصحاب هذه العمارات والساكنين فيها.
هذا صحيح، يعني أنت ذكرت معيار المهمات تتحرك، وأن نجد أراضي يعني تكون قريبة من الخدمات العامة يستفيد من المستفيد. نحن لا نبحث على أماكن يعني بعيدة عن مراكز المدن أو الأماكن اللي ممكن لا يستفيد منها المواطن، لكن بالمجمل إحنا نجتهد في هذا الموضوع. وبالمناسبة أنت عندما تعرض هذه الأرض للمستفيد قضية الاختيار، يعني بمعنى هو المستفيد من يقدر هل يستطيع أن يدخل في هذا المكان أو لا يستطيع.
طيب أنتم تعتبرون أن هكذا مشاريع، وبهذا السؤال أختم، تخفف من الضائقة الإسكانية التي يمر بها الشبان هنا في قطاع غزة، برأيك كيف يمكن أن تستمر هكذا مشاريع وأن تجد فعلا لها نتيجة وثمرة بعد ذلك في تخفيف هذه الضائقة الإسكانية؟
ونحن كذلك شباب في حالة المقام الإسلامية حماس جزء من المنظومة الموجودة في البلد والمؤسسات الموجودة في البلد، نحن نحاول أن نقوم بما نستطيع من أجل التخفيف عن الشباب الفلسطيني. حل مشكلة السكن ويحتاج لتضافر الجهود وتكاملها بين جميع المؤسسات، سواء كانت حكومية أو مدنية أو قطاع خاص أو حتى مطاولين أو شركات. لذلك نحن ندعو بكل يعني ثقة، ندعو الجميع المؤسسات الحكومية واللي احنا حقيقة نشير بدورها في التعاون معنا، يعني سهلت علينا كثيرا خاصة وزارة العمل لجنة متابعة العمل الحكومي، شركة الطاقة، شركة كهرباء سلطة الطاقة، شركة كهرباء الشمال، وزارة سلطة الأراضي، وهيئة الشباب والثقافة. حقيقة يعني هم ساعدونا بشكل كبير، احنا ندعو لتكافؤ هذه الجهود. ايضا المطاولين، ندعو المطاولين، ندعو البنوك يعني تدخل على هذا الخط، لانه عندما نتحدث عن حاجة الشباب للسكن او الشقق السكنية نحن نتحدث عن حاجة مهولة، نتحدث عن عشرات الاف الشقق، لا تستطيع جهة واحدة ان تقوم بهذا الواجب، المطلوب ان نتضافر جميعا. ايضا ندعو يعني الميسورين من ابناء امتنا ومن ابناء شعبنا أن يساهموا معنا، لأنه صحيح في شباب تستطيع أن تقصر، لكن في شباب عقاريين لا يستطيع عصر أن يرفع لا دفعة أولى ولا أقساط. فهذه دعوة نوجهها عبر إذاعة صوت الأقصى لكل يعني الميسورين من أبناء أمتنا ومن أبناء شعبنا، أن يتكاثف معنا، لأنه كما تعلم الشباب هم يعني عماد أي نهضة وهم عماد أي مجتمع وهم الذين يصنعون النصر، وهذه يعني الدعوة نجدد. إذا استطعنا أن نحافظ على شبابنا، إذا استطعنا أن نخرجهم من حالة اليأس وحالة القهر التي فرضها الحصار والسيول الظالمة والعدوان على شعبنا، بكل تأكيد سنستطيع إن شاء الله يعني أن ننشئ شابا قويا ذكيا يستطيع أن يؤدي الرسالة الحقيقية المطلوبة منه اتجاه نفسه واتجاه مجتمعه واتجاه وطنه، لا سيما في هذه المرحلة يعني التي نعيش بإذن الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا لك الدكتور رامي حسين أبو عمر، رئيس دائرة الشباب في حركة حماس، كنت معنا في هذه المداخلة حول مشروع الإسكان الشبابي التعاوني الذي تقيمه حركة حماس في شمال قطاع غزة، وتنوي فعلا تغطية كافة مناطق القطاع طبعا في محاولة لتخفيف الضائقة الإسكانية التي يعاني منها الشبان في قطاع غزة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التفاعلية من برنامج مع الناس، نشكر لكم طيب المتابعة، هذه تحياتي والزملاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bz.